نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو: التلميذ ينشئ علاقات سليمة مع والديه وأبنائه. نحن نعيش في زمن العلاقات المنهدمة والطلاق وثورة الأبناء على آبائهم وأمهاتهم، لكن ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن العلاقات بين الآباء والأبناء؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس يعلم الكثير عن هذه العلاقات. فمثلا نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى الرابعة: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن في ضوء العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء، هناك مسؤوليات على كل منهما تجاه الآخر. لهذا سوف نتناول أولاً واجبات الآباء تجاه الأبناء، ثم واجبات الأبناء تجاه الآباء. تقول كلمة الله للآباء في رسالة أفسس الأصحاح السادس والآية الرابعة: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الآباء والأمهات تجاه أبنائهم هي أن لا يغيظوهم. لكن ما هو معنى ذلك؟ المقصود بإغاظة الأبناء هو إثارة غضبهم أو إحباطهم. وإن راقبنا الشباب في مجتمعنا فسوف نلاحظ أن الكثيرين منهم غاضبون أو محبطون أو مستاءون من الحياة بسبب آبائهم وأمهاتهم. لهذا يجب على الآباء والأمهات أن يلعبوا دوراً إيجابياً في حياة أبنائهم إطاعة لوصايا الله. وفيما يلي بعض الاقتراحات العملية التي يمكن أن تساعد الآباء والأمهات على تشجيع الأبناء وبناء شخصياتهم: أولاً، درب أبنائك على تحمل المسؤولية. لا تجعل هدف حياتك الوحيد هو توفير كل وسائل الراحة والرفاهية لأبنائك في كل الأوقات، بل دربهم على تحمل المسؤولية. فحين توفر كل شيء لهم فسوف تعلمهم أن يكونوا أنانيين وأن لا يفكروا بالآخرين، كما أنهم سيعرفون أنك تسعى دوما لإسعادهم، مما سيدفعهم أحيانا إلى استخدام هذا الأمر كوسيلة ضغط عليك للحصول على ما يريدونه. وبمرور السنين سوف يصبح أبناؤك مدللين وأنانيين، وسوف يفقدون السيطرة على أنفسهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والأمور الأخلاقية وغيرها. لهذا إذا أردت أن تدرب أبناءك على تحمل المسؤولية، فينبغي عليك أن تنمي روح المسؤولية لديهم منذ طفولتهم. فالأطفال يميلون بطبيعتهم إلى الاتكال على الآباء والأمهات في كل شيء، ورغم أن هذا قد يكون أمرا طبيعيا في سنوات معينة من حياتهم، إلا أن دورك كأب أو أم يحتم عليك أن تدربهم شيئا فشيئا على النضج وتحمل المسؤولية في جميع نواحي حياتهم، لكي يصيروا أعضاء نافعين لمجتمعاتهم. ولتبسيط الأمر، يمكننا أن نقسم هذا التدريب على تحمل المسؤولية إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي أن تشرك أبنائك في اتخاذ القرارات وتنفيذها. المرحلة الثانية هي أن تفسح المجال أمام أبنائك لاتخاذ القرارات بأنفسهم، مع ضرورة حصولهم على موافقتك وإشرافك على هذه القرارات. المرحلة الثالثة هي أن يتخذوا القرارات بأنفسهم دون الحاجة لموافقتك السابقة، فقد أصبحوا ناضجين وقادرين على التفكير واتخاذ القرارات بأنفسهم. وهذا لا يعني بتاتا أن تخرج من حياتهم أو أن لا يكون لك دور في حياتهم، فسوف يكون بإمكانهم دوما أن يرجعوا إليك لطلب النصح والمشورة عند الضرورة، لكن القرار النهائي سيكون بيدهم. لهذا ابدأ بتدريب أبنائك على تحمل المسؤولية في عدة مجالات، مثل واجباتهم المدرسية وعلاقاتهم كإخوة وأخوات وأبناء، وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، وكيفية التحكم في رغباتهم وشهواتهم، وكيفية إنفاق النقود، وكيفية اكتساب الأصدقاء، وكيفية تنمية علاقتهم الشخصية مع الله وغير ذلك. ثانياً، ساعد أبنائك على بناء قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصية. تجنب فرض قناعاتك ومعتقداتك الشخصية على أبنائك. عوضاً عن ذلك، ساعدهم على أن يبنوا قناعاتهم ومعتقداتهم بأنفسهم من خلال الخطوات 3 التالية. الخطوة الأولى، دع أبنائك يكتشفون الحق الكتابي بأنفسهم. الخطوة الثانية، دع أبنائك يختارون التطبيقات العملية بأنفسهم. الخطوة الثالثة، ناقش مع أبنائك عواقب خياراتهم وقراراتهم. فمثلا، التعليم الكتابي بشأن الملابس هو أن تكون الملابس التي نرتديها محتشمة ومقبولة اجتماعيا، حيث نقرأ في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح 2:9، وكذلك أن النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن. لهذا ساعد أبنائك في تبني معتقداتهم وقناعاتهم بشأن الملابس التي يلبسونها في ضوء ما تعلمه كلمة الله. بعبارة أخرى، أفسح المجال لهم لاختيار ملابسهم بأنفسهم طالما أن خياراتهم لا تخرج عن حدود الحشمة والتعقل. تحدث معهم عن عواقب خياراتهم الخاطئة على الآخرين وعلى أنفسهم أيضا. ثالثا، ساعد أبنائك على صقل شخصياتهم. لا تكبح مشاعر أبنائك، بل اسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم المختلفة، لأن ذلك يساعد كثيرا في تشكيل شخصياتهم وصقلها. فشخصية الآباء والأبناء تتشكل على أفضل نحو ممكن عندما تتاح الفرصة للجميع للتعبير عن أنفسهم بصدق وصراحة. وكما نعلم جميعنا، فإن الأبناء في مرحلة المراهقة تحديدا يمتلكون مشاعر قوية ويعبرون عنها بطرق مختلفة. فإن تجاهل الآباء والأمهات أبناءهم في هذه المرحلة ولم يصغوا إليهم، فسوف يفقدون تواصلهم مع أبنائهم. وإن اعتاد الأبناء على الصراخ في وجه آبائهم وأمهاتهم، واعتاد الآباء والأمهات بالمقابل على الصراخ في وجه أبنائهم، فسوف يحدث شرخ كبير في العلاقة بين الطرفين، مما سيؤثر سلبيا على تكوين شخصية الأبناء. لذلك حاول أن تصغي لا إلى الكلام الذي يقوله أبناؤك فحسب، بل وأيضا إلى نبرة صوتهم وحركاتهم ومشاعرهم. فهم يحاولون أن يقولوا لك: أنا أفكر هكذا، أو أنا أشعر هكذا، أو أنا أرى الأمور بهذا المنظار، أو أرجوك أن تقبلني كما أنا. أجل يا صديقي. فأبناؤك يحتاجون إليك كصديق متفهم أكثر مما يحتاجون إليك كأب حازم، وأبناؤك يحتاجون إليك كأم متفهمة أكثر مما يحتاجون إليك كأم قاسية. فإذا استمريتم في كبح مشاعر أبنائكم، فسوف تطفو هذه المشاعر على السطح لاحقا بأشكال سلبية وهدامة، مثل الإحباط والفشل والتفكير في الانتحار والإدمان وغير ذلك. لهذا إذا أردت أن تساعد أبنائك في تنمية مشاعرهم وأحاسيسهم بطريقة إيجابية وفي صقل شخصياتهم كما ينبغي، فساعدهم على التعبير عن أنفسهم، واصغي إليهم حين يتكلمون، وخصص لهم وقتا يشاركونك فيه عن مشاكلهم وهمومهم وأحلامهم وتطلعاتهم، وأظهر لهم حبك واهتمامك بهم. الاقتراح الرابع: ساعد أبنائك على بناء علاقات سليمة. فالإنسان كائن اجتماعي بطبيعته، ولا يمكنه أن يعيش بمعزل عن الآخرين. لهذا علم أبنائك أنهم بحاجة للآخرين، وأن الآخرين بحاجة لهم أيضا. فالكتاب المقدس لا ينظر إلى المؤمنين باعتبارهم أفرادا منفصلين بعضهم عن بعض، بل ينظر إليهم باعتبارهم عائلة واحدة، ألا وهي عائلة الله، كما أنه ينظر إلى المؤمنين باعتبارهم جسدا واحدا مؤلفا من أعضاء مختلفة متعددة، لا يقل أحدها أهمية عن الآخر. لذلك ساعد أبنائك على إنشاء علاقات مع الآخرين من مختلف الأعمار والخلفيات، وشجعهم على تكوين صداقات جيدة، وعلى التعامل مع الجنس الآخر بطهارة. لقد قرأنا ما تقوله كلمة الله للآباء في رسالة أفسس الأصحاح السادس والآية الرابعة: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. إذن المسؤولية الأولى الملقاة على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم هي أن لا يغيظوهم، بل أن يشجعوهم ويساعدوهم على تحمل المسؤولية، وعلى تشكيل قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصية، وعلى صقل شخصياتهم، وعلى بناء علاقات سليمة مع الآخرين. نأتي الآن إلى الوصية الثانية، أو المسؤولية الثانية والملقاة على عاتق الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، ألا وهي أن يربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كثيرا ما يتساءل الآباء والأمهات عن الطريقة التي ينبغي عليهم أن ينتهجوها في تربية أبنائهم، والكتاب المقدس يجيبنا عن هذا السؤال فيقول: ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. بعبارة أخرى، يجب علينا كآباء وأمهات أن نربي أبناءنا على تعليم الكتاب المقدس وعلى إطاعة وصايا الرب. وحيث أن المؤمن يعيش في العالم لكنه ليس من العالم، فينبغي علينا كتلاميذ للسيد المسيح أن نربي أبناءنا وفقا لهاتين القاعدتين الهامتين. القاعدة الأولى: رب أبنائك على أن يكونوا مواطنين صالحين في ملكوت الله. فينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن ندرب أبناءنا على أن يثقوا في الله في كل الظروف، وأن يطيعوه في كل الأحوال. كما يجب علينا أن ندربهم على أن يعيشوا حياة مقدسة وبارة، وأن يحبوا الله من كل قلوبهم. القاعدة الثانية: ربي أبناءك على أن يكونوا مواطنين صالحين في هذا العالم. فينبغي علينا أن نعلم أبناءنا أيضاً أن يطبقوا تعاليم الكتاب المقدس في حياتهم اليومية وفي كل مجالات حياتهم أيضاً. فتعاليم الكتاب المقدس لم تعطى لنا لكي نطبقها في الكنيسة فحسب، بل وأيضاً في البيت وفي المدرسة ومكان العمل والشارع وفي كل مكان نتواجد فيه. كذلك درب أبناءك في كل جوانب شخصيتهم الفكرية والبدنية والروحية والاجتماعية والعاطفية. دربهم أيضاً أن يكونوا حكماء في حياتهم وأن يحبوا أنفسهم والآخرين. فإن نجحنا كمؤمنين في بناء عائلات سليمة، فسوف ننجح أيضاً في بناء مجتمعات سليمة. لقد تحدثنا لغاية الآن عن مسؤولية الآباء في إنشاء علاقات سليمة مع أبنائهم، والآن تعال بنا نتحدث عن مسؤولية الأبناء في إنشاء علاقات سليمة مع آبائهم وأمهاتهم. فنحن نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى الثالثة: أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. إذن المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم هي أن يطيعوهم. في بعض الثقافات حول العالم يتعلم الأبناء أن يطيعوا آبائهم وأمهاتهم طوال حياتهم وفي جميع الظروف والأحوال. وفي هذه الثقافات يحتفظ الآباء والأمهات بهذه السلطة على أبنائهم إلى أن يموتوا. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن ثقافة ملكوت الله مختلفة. فمثلا نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح الثاني والآية 51 أن يسوع كان خاضعا لأبويه الأرضيين حين كان في سن 12. لكننا نقرأ في الأصحاح الثالث من إنجيل مرقس عن فترة لاحقة من حياة يسوع، فهو لم يعد طفلا أو شابا صغيرا، بل أصبح رجلا ناضجا وأصبحت لديه مهام ينبغي عليه القيام بها. لهذا فهو لم يعد خاضعا لأبويه الأرضيين كما كان في السابق، لأن المهام التي أوكلها إليه أبوه السماوي كانت تحتل المكانة الأولى عنده. كما أن يسوع قال في إنجيل متى الأصحاح 19 والآية 5: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. وهذا يعني أنه عندما يصل الطفل إلى مرحلة النضج فينبغي عليه أن يترك أبويه وأن يؤسس عائلة جديدة مع زوجته. وهذا يتطلب من الأبناء أن يستقلوا عن الأهل ماديا وعاطفيا، كما أنه يتطلب منه أن يتحرر من سلطان والديه في القرارات المتعلقة بحياته وحياة عائلته الجديدة. كذلك ماذا لو كان الأبوان غير مؤمنين وأرادا أن يستمرا في الضغط على أبنائهما لكي يعبدوا إلها آخر أو لكي يظلوا ملحدين؟ هل ينبغي على الأبناء أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم في هذه الحالة؟ لا يا صديقي، فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح العاشر والآية 37: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. كما نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية 29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هذا يرينا أنه حين يكون هناك تعارض بين ما يريده الله منا وبين ما يريده أبوانا منا، فينبغي علينا أن نطيع الله وأن نخضع له هو. أما المسؤولية الثانية الملقاة على عاتق الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم فهي أن يكرموهم. يشتمل إكرام الوالدين على الكثير من الأمور والجوانب، وسوف نستعرض هنا 5 طرق لإكرام الوالدين. أولاً، أكرم والديك بأن تظهر محبتك لهما، والمحبة المقصودة هنا لا تعني أن تزورهما بالطريقة التقليدية الشائعة في مجتمعك، بل أن تظهر لهما محبة حقيقية نابعة من قلب يفيض بالشكر والتقدير لهما على كل ما فعلاه لأجلك. فكثيرا ما يعتقد الآباء والأمهات غير المؤمنين أن أبناءهم سيتغيرون نحو الأسوأ حين يصبحون مؤمنين مسيحيين. فإن كان والداك غير مؤمنين فقد يظنان أن إيمانك بالمسيح سيجعلك تهمل دراستك، أو أنك لن تحصل على عمل جيد، أو أنك لن تكون ناجحا في حياتك، أو أنك لن تتمكن من مساعدتهما ماديا، أو أنك ستتخلى عنهما، أو أنك ستتخلى عن عاداتك وتقاليدك، أو أنك ستغضب الله الذي يعبدانه. لهذا حاول أن تشرح لهما أساس إيمانك، وأثبت لهما أن إيمانك بالمسيح قد جعلك شخصا أفضل في جميع جوانب شخصيتك. والأهم من هذا كله، اعكس محبة المسيح من خلال علاقتك الطيبة معهما ومن خلال حبك المضحي لهما. ثانيا، أكرم والديك بأن تخدمهما. لا تكتفي بالقيام بالأشياء التي يطلبها منك والداك، بل درب أحاسيسك لكي تتمكن من خدمتهما دون حتى أن يطلبا منك ذلك. لذلك كن مبادرا في تقديم الخدمة والمساعدة لوالديك. لا تفعل ذلك بتثاقل أو تجهم، بل افعل كل شيء بفرح ومحبة وإخلاص. فحين تفعل ذلك فإنك تكرم والديك لا بفمك فحسب، بل وأيضا بطريقة عملية. ثالثا، أكرم والديك بأن تصغي إلى نصائحهما واقتراحاتهما. فرغم أنك قد تكبر وتنضج وتحصل على أعلى الشهادات الأكاديمية، إلا أن خبرة والديك في الحياة تستحق منك أذنا مصغية. لذلك يمكنك أن تظهر إكرامك لوالديك بأن تصغي إلى نصائحهما واقتراحاتهما، وبأن تتعلم منهما ومن حكمتهما في الحياة. كذلك تعلم من مهاراتهما ومواهبهما ومعرفتهما وخبرتهما العملية في الحياة. رابعاً، أكرم والديك بأن تسمح لهما بالانخراط في حياتك إلى حد ما. لا تفصل نفسك تماما عن والديك حتى إن تزوجت أو سافرت إلى بلد آخر. فإن فعلت ذلك فكأنك تقول لهما إنك لا تريدهما في حياتك، أو إنك أفضل حالا بدونهما، أو إن وجودهما في حياتك متعب أكثر مما هو مريح. لهذا حافظ على تواصلك مع والديك، وأطلعهما على مشاريعك وخططك وأفكارك وهمومك ومشاكلك. احترم خبرتهما وحكمتهما، واطلب نصيحتهما بين الحين والآخر. خامسا، أكرم والديك بأن تتجنب الجدال العنيف معهما. تجنب الجدال مع والديك قدر الإمكان، ولا سيما في الأمور التافهة أو السطحية مثل الملابس وبرامج التلفاز والواجبات المنزلية. فالمجادلات العنيفة غالبا ما تؤدي إلى شرخ في العلاقة بين الآباء والأبناء. لهذا بدلا من اللجوء إلى الجدل الفارغ، اطرح وجهة نظرك بطريقة لطيفة ومهذبة، واطلب من الله أن يساعدك في ضبط نفسك والسيطرة على ردود أفعالك. وفي الختام، نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد استفدت وتباركت بهذه الحلقة من برنامجنا، كما نرجو أن يعطيك الرب الحكمة والقدرة على أن تكون أبا صالحا وابنا صالحا في عائلتك ومجتمعك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
من شبابيكو وحد قلوبنا وضلل علينا دايما كلامك قدام عينينا. أما أنا وبيتي أنا عبودك يا يسوع، أنا وكل اللي في بيتي ملكك وحدك يا يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.